بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة في هذه الدروس العلمية التي تعقد في المسجد النبوي، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي دروس في النحو، وهي دروس مقررة ضمن دورة علمية تعقد في هذا الفصل. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وخذ بأيدينا إلى ما تحب وترضى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة، سنتدارس معكم المتن المبارك الذي هو متن الآج الرومية في النحو كما هو مقرر وكما رأيتم. ولا شك أن العناية باللغة العربية نابعة من عدة أمور. أولها أن اللغة العربية هي شعار الإسلام وأهله، اللغة العربية هي شعار الإسلام وأهله، ولهذا حرص الصحابة رضوان الله عليهم حينما فتحوا الأمصار ودخلوها أن ينشروا هذه اللغة، لأن في نشرها تعليما للناس، فيعلمون الناس دينهم. ولما دخل الصحابة العراق كان أهلها يتكلمون اللسان الفارسي، فنشروا فيهم اللغة العربية. وهكذا لما دخلوا الشام كان أهل الشام يتكلمون باللسان الرومي، فنشر الصحابة رضوان الله عليهم هذه اللغة العربية وتعلمها الناس، ولم يلبثوا حتى تعلموا هذه اللغة. فتعلم اللغة العربية سبيل إلى تعلم هذا الدين، واللغة العربية هي لغة الكتاب العظيم القرآن، وكذلك لسان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللسان العربي. فمن هنا أقبل الناس على تعلم هذه اللغة، وبرز في علوم اللغة أمم وطوائف كثيرة، هم في الأصل أعاجم لكنهم تعلموا هذه اللغة لصلتها بهذا الدين. فاللغة إذن تعلمها ينبع أولا من كونها لغة الإسلام ولغة أهل الإسلام، وثانيا تعلم اللغة العربية وسيلة إلى فهم القرآن وفهم السنة النبوية. فلا سبيل إلى فهم كلام الله جل وعلا الفهم الدقيق الكامل ومعرفة أحكامه إلا بتعلم اللغة العربية والأخذ من علومها بطرف. والأمر كما قال الشاطبي رحمه الله، يقول: من كان في اللغة العربية ماهرا كان في علوم الشريعة ماهرا، ومن كان متوسطا في علوم اللغة كان في علوم الشريعة متوسطا، ومن كان دون ذلك فدون ذلك. ولهذا إذا تأملتم سير علمائنا الكبار المفسرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين وغيرهم، وجدتموهم قد تعلموا هذه اللغة ودرسوا علومها. ولا شك أنك أيها الأخ يا طالب العلم أنك تنطلق في تعلم اللغة العربية منطلقا شرعيا، تنطلق في تعلمك للغة العربية منطلقا شرعيا، فأنت تتعلم هذه اللغة لتفهم عن الله مراده، وتعلم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر في كتب التفسير وفي كتب الحديث تجد أن من أهم الوسائل للترجيح ومعرفة فحوى الكلام ودلالاته إنما يكون ذلك عن طريق اللغة العربية ومعرفة قواعدها نحوا وصرفا وبيانا وما إلى ذلك. ثم إن في تعلم هذه اللغة أيضا صيانة للسان من اللحن، صيانة للسان من اللحن، فلا يليق بمن يتكلم أن يلحن لا سيما من المتعلمين، لأن هذا اللحن نقص في الإنسان، نقص في الإنسان. وكم من طالب علم تجدونه متوسعا في العلوم لكنه إذا تكلم لحن، وهذا مما يؤخذ عليه. من المتون في اللغة العربية وعلى الأخص في علم النحو الآج الرومية، متن الآج الرومية، وهو متن مختصر مبارك، مختصر لأنه يعد في المرحلة المتقدمة لتعلم اللغة العربية، فهو يعتبر من الأصول الأولى لتعلم النحو أن يبتدئ طالب العلم بالآج الرومية، أن يبتدئ طالب العلم أولا بالآج الرومية، ثم يرتقي بعد ذلك في مدارج هذا العلم. وإنما قلت عن الآج الرومية إنه متن مبارك لأن من قرأ هذا المتن وفهمه فإنه سيدرك علما جما، سيدرك علما جما في هذه اللغة. ثم أيضا تأملنا في سير العلماء، في سير الأسلاف، وجدناهم تعلموا اللغة العربية مبتدئين بهذا المتن، متن الآج الرومية، ووجدناهم يثنون على هذا المتن ويذكرون أنه متن نافع، متن نافع. فما تعلمه طالب علم وقرأ فيه وفهمه إلا حصل تحصيلا كبيرا، إلا حصل. وهذا يرجع كما قلنا إلى أمور، أولها أن هذا المتن شامل لأصول النحو، شامل لأصول النحو، وغالب أبواب النحو موجودة في هذا المتن، غالب أبواب النحو موجودة في هذا المتن. وثانيا أن مؤلف الآج الرومية رجل صالح من الصالحين كما ذكر في سيرته، كان رجلا صالحا من أهل العبادة، وذكروا في ترجمته أنه كان يطوف بالبيت الحرام ويدعو الله جل وعلا أن ينفع بهذا المتن، أن ينفع بهذا المتن وأن يقرأ في الأمصار. ولهذا فإن متن الآج الرومية معروف في الشرق والغرب، يعرف عند المسلمين في الشرق وفي الغرب، يعرف في المشرق وفي المغرب، بل الأعاجم حتى من غير المسلمين أقبلوا يتعلمون اللغة العربية عن طريق الآج الرومية، ونقلوا أبجديات الآج الرومية إلى لغاتهم، إلى لغاتهم. ولهذا ما يعرف في اللغة الإنجليزية بالجرامر قيل إنه مأخوذ من الآج الرومية، جرامر، فهو مشتق من الآج الرومية. إذن هذا المتن كما قلنا متن مبارك، ومؤلفه رجل صالح، وصلاح المؤلف أيها الإخوة، صلاح المؤلف ينتفع به من قرأ مؤلفه، من قرأ مؤلفة. ولهذا نجد من المصنفات ما هو مختصر وما هو موجز، ولكن نجد في الناس إقبالا عليه ونجد له نفعا وأثرا في الناس، والعكس بالعكس، نجد بعض المتون أجمع وأطول ولكنها لا تنتشر. ولهذا أسرار، لهذا أسرار، والعلم عند الله جل وعلا. ولكن إذا كان المؤلف ذا صلاح وعبادة وحسن نية فالله ينفع بمؤلفه. فنسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا المتن. وهذا المتن الذي هو الأجرمية سمي بذلك نسبة إلى مؤلفه، وهو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي، نسبة إلى صنهاجة، قبيلة من قبائل المغرب. وهذا الرجل ولد بفاس وتوفي بها سنة 23 و700، وهو مترجم في بغية الوعاة وغيره. ويظهر من هذا المتن ويسمى أحيانا المقدمة الأجرومية، يظهر منه أن مؤلفه ينحو المنح الكوفي، ينحو المنح الكوفي لأنه يستعمل مصطلحات الكوفيين، يستعمل مصطلحات الكوفيين ويجري على مذاهبهم. فنجده يعبر بالخفض، والخفض مصطلح كوفي، ويعبر أيضا بالنعت، ويعبر بالنعت، وهذا المصطلح شهره الكوفيون، وجعل أيضا النواصب تنصب بنفسها، وهذا هو مذهب الكوفيين. وذكر أن كيفما من الجوازم، وهذا على مذهب الكوفيين، وهذا على مذهب الكوفيين، مع أنه ألف هذه المقدمة في وقت متأخر، يعني في القرن السابع، ولكنه كما قلنا جرى على مذهب الكوفيين، مع أن النحو بعد ذلك يعني بعد القرن الثالث تقريبا اختلط وظهرت مدرسة البغداديين التي فيها الجمع بين المذهب البصري والكوفي. نبدأ على بركة الله، وسنحرص على أن نأتي على هذا المتن في هذه الدورة، وإن كانت المدة محددة وقليلة بالنسبة إلى المتن، لكن سنحرص إن شاء الله على أن نأتي على المتن كله، وأن نختصر في مسائل المفهوم من عباراته، يعني سأحرص على إيضاح المنطوق ولن نتوسع في المفهوم إلا بقدر ما يحتاجه طالب العلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن آجروم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع.
بدأ المصنف رحمه الله بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، فأول آية فيه البسملة، وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في مكاتباته ومراسلاته يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم. وليس لهذا الكتاب خطبة، وذلك لأنه كما قلنا مختصر موجز، واكتفى بالبسملة عن بقية الثناء، لأن البسملة كما يقال هي أبلغ الثناء والذكر، أبلغ الثناء والذكر. وهذه طريقة جماعة من المصنفين، فإنهم يكتفون بالبسملة، وبعضهم ليس لكتابه خطبة لأن منهجه واضح من كلامه. ومن هؤلاء الإمام البخاري رحمه الله لم يضع لكتابه خطبة وصدره بالبسملة، وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ليس لكتابه التوحيد خطبة وإنما صدره بالبسملة. قال المصنف رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يحسن قبل ذلك أن نعرف النحو، النحو لغة واصطلاحا. النحو في اللغة هو القصد، هو القصد، وحده في الاصطلاح قالوا: علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة ضبط أواخر الكلم. علم بأصول يتوصل بها إلى معرفة ضبط أواخر الكلم، ضبط أواخر الكلم، آخر الكلمة، مثل جاء زيد، أين آخر زيد؟ الدال. طيب، ما العلم الذي يبحث في وسط الكلمة وأولها؟ هذا علم الصرف. إذن هذا معنى قولهم: علم يتوصل به إلى معرفة ضبط أواخر الكلم. وثمرة هذا العلم كما قلنا فهم الكتاب والسنة، وصيانة اللسان عن اللحن، عن اللحن. ما موضوع النحو؟ موضوعه ما هو؟ موضوعه الكلام العربي. يعني يبحث في ماذا؟ يبحث في الكلام العربي. فموضوع العلم هو ما يبحث فيه. فمثلا موضوع علم الطب، ما موضوع علم الطب؟ بدن الإنسان، بدن الإنسان. بدأ المصنف رحمه الله بالكلام، بالكلام، لأنه هو المقصود في علم النحو أن يضبط أواخر الكلم، فمن هنا بدأ المصنف بالكلام، فهو موضوع هذا العلم. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا تعريف الكلام اصطلاحا، تعريف الكلام اصطلاحا. أما تعريفه في اللغة هو ما ينطق به المتكلم. الكلام هو ما ينطق به المتكلم أيا كان هذا الكلام. أما الكلام في اصطلاح أهل العربية فما حده المصنف به هو اللفظ، هذا واحد، المركب، اثنان، المفيد، ثلاثة، بالوضع، كم؟ أربعة. هو اللفظ، هو اللفظ، يعني ما نلفظ به. فاللفظ مصدر يراد به اسم المفعول، ما يلفظ. فخرج بذلك ماذا؟ خرج الإشارة. الإشارة هل تسمى كلاما؟ ما تسمى الإشارة. لو قلت لك معناه قم واقعد، هل يسمى هذا كلاما؟ لا، ما يسمى كلاما. وإن أطلق عليه كلام فهو على سبيل المجاز، واضح؟ هكذا حركة العين، نعم إشارة، حركة العين قد يفهم المقصود لكن لا يسمى حركة، تسمى حركة العين كلاما. ولو قال الشاعر وقالت له العينان سمعا وطاعة، وقالت له العينان سمعا وطاعة، هذا قول بالإشارة لكنه ليس كلاما. هو الكلام، قال هو اللفظ المركب، المركب يعني ما تركب من كلمتين فصاعدا، ما تركب من كلمتين فصاعدا. إذن لا بد أن يكون مركبا حتى يعطي معنى مفهوما. فتقول مثلا قام زيد، هذا مركب من كلمتين، وتقول نعم جلس الطالب على الأرض، هذا كلام مركب من كم؟ إيه نعم من ثلاث كلمات، فهذا يسمى كلاما. الكلام المركب المفيد، المفيد المفيد قالوا أي ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها، ما أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. تقول جئت إلى المسجد، الكلام واضح أو لا؟ إذن هنا الفائدة يحسن السكوت عليها. لكن إذا قلت جاء الرجل الذي، هل الفائدة هنا يحسن السكوت عليها؟ إذن هذا لا يسمى، لا يسمى كلاما في اصطلاح أهل العربية، لأن الفائدة لم يحسن السكوت عليها. المركب المفيد بالوضع، المركب المفيد بالوضع. ما هو الوضع؟ الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، جعل اللفظ دليلا على المعنى بالوضع. فمثلا إذا قلت السماء اسم موضوع على ما علاك، أليس كذلك؟ وهكذا إذا قلت الأرض انصرف ذهنك إلى الأرض المعروفة، وإذا قلت الشجرة نعم فهذا الاسم موضوع على هذا المسمى، هذا معنى قولهم الوضع. والمراد بالوضع الوضع اللغوي، الوضع اللغوي، وهذا ما وضعت له المعاجم. المعاجم وضعت لأي شيء؟ وضعت لتدلنا على أن هذه الأسماء موضوعة لهذه المسميات، واضح؟ إذن هذا معنى قولهم الوضع. وقوله رحمه الله الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وبعض أهل العربية قالوا إن المقصود بالوضع، إن المراد بالوضع هو قصد المتكلم، هو قصد المتكلم، يعني أن يكون المتكلم قاصدا لما يقول، فخرج بذلك كلام النائم، كلام النائم وكلام السكران. قالوا هذا الكلام ليس مقصودا من المتكلم، هذا قول. ولكن المشهور وهو قول الجمهور أن المراد بالوضع هو ماذا؟ جعل اللفظ دليلا على المعنى، هذا هو قول الجمهور، وهو الصحيح، وهو الصحيح. إذن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فإذا اشتمل الكلام على هذه الأربعة صار كلاما في اصطلاح أهل النحو. فتقول أنت مثلا ذهبت إلى المسجد، نعم، وزار زيد صديقه، هذا كلام، نعم. تقول على الله توكلنا، أيضا هذا كلام، لأنه جامع لهذه الشروط الأربعة، واضح ذلك؟ فإذا كان الكلام قد استجمع هذه القيود الأربعة صار كلاما، وهو الذي يعنى به أهل العلم، وما عداه فلا يعتنون به لأنه ليس كلاما اصطلاحيا.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى.
وأقسامه، الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الكلام، لأنه أقرب مذكور، لأن الحديث عن الكلام. أقسامه أي الكلام ثلاثة، والمراد بأقسامه أجزاؤه التي يتركب منها. وهذا التقسيم من أين عرفه العلماء؟ كيف عرفوه؟ من خلال الاستقراء، نظروا في كلام العرب فوجدوه ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذا هو ما عليه جمهور أهل العربية، أن أقسام الكلام ثلاثة، وذهب بعضهم إلى أن أقسامه أربعة، جاءوا بقسم رابع سموه الخالفة، ولكنه يدخل في الاسم كما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. اسم، هذا هو الأول. الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان، مثل أرض وإنسان وكتاب، هذا اسم دل على معنى في نفسه. هل يشير إلى زمان؟ إذا قلت كتاب فيه إشارة إلى زمان؟ لا. إذن هذا اسم، هذا اسم. والمصنفون عادة يبحثون عن الأسباب في بدايات الأشياء، لماذا بدأ بكذا ولماذا بدأ بكذا، هذا ذكره من باب التعليل، قد يكون التعليل مقبولا وقد لا يقبل، ولكن ذكر التعليلات قد تكون من قبيل الملح التي يأنس لها طالب العلم، يأنس لها وتزيده فائدة. فلماذا ابتدأ العلماء بالاسم؟ نعم، يقولون لأنه أشرف، وبعضهم يقول لأن الاسم ذات، والفعل صفة، فتقدم الذات على الصفة أو الصفة على الذات. تقدم الذات يقولون لأنها الأصل. هذا الأول، الاسم. قال: وفعل، هذا القسم الثاني من أقسام الكلام. الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان، كقولك كتب، هذا دل على معنى. ما هو المعنى؟ الكتابة. واقترن بزمان، ما الزمان الذي يعطيه كتب؟ الزمان الماضي، وهذا وهكذا إذا قلت مثلا جلس وشرب، نعم، وأقبل، فهذه الكلمات كلها تعطي معنى وتدل على زمان. وهكذا إذا قلت يكتب، فإن يكتب دل على معنى وهو الكتابة، ودل على زمان وهو الكتابة في الاستقبال أو في الحال، يعني في الحال أو في المستقبل. وقوله رحمه الله: وحرف، هذا هو النوع الثالث، والقسم الثالث. حرف جاء لمعنى، الحرف هو، نعم، قوله رحمه الله: حرف جاء لمعنى. قوله جاء لمعنى هذا قيد، يريد به ماذا؟ حرف جاء لمعنى يريد به حروف المعاني، ليخرج حروف المباني، ليخرج حروف المباني. فمثلا الحرف في، هذا في حرف ماذا؟ إذا قلت جلست في الحديقة، في حرف ماذا في الإعراب؟ تقول حرف جر، إذن هذا حرف معنى. وهكذا قولك قد، قد جاء زيد، هذا حرف قد، حرف تحقيق، أليس كذلك؟ إذن هذه حروف معاني. وهكذا إذا قلت هل قام زيد، هذا هل حرف استفهام. إذن هذا معنى قوله حرف جاء لمعنى، ليخرج حروف المباني التي هي حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم، هذه تسمى ماذا؟ تسمى حروف المعاني المباني، وليست داخلة معنا هنا، ليست داخلة معنا في هذا التقسيم، واضح من ذلك؟ طيب، قوله حرف جاء لمعنى، إذن يريد به بهذا حروف المعاني. والحرف قالوا في تعريفه حرف المعنى، قالوا ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره، لا يدل على معنى في نفسه بل يدل على معنى في غيره. فإذا قلت مثلا أكلت من التفاحة، من تدل على ماذا؟ على معنى، لا، معنى التبعيض، أليس كذلك؟ أكلت بعضا من التفاحة، هذا التبعيض، نعم، الذي أفاده هذا الحرف من التفاحة، أكلت من، هل التبعيض في الحرف نفسه من مدلول الحرف أو من مدلول ما دخل عليه؟ من مدلول ما دخل عليه، إذن أعطى معنى البعض. وهذا معنى قولهم الحرف ما دل على معنى في غيره، نعم، دل على معنى في غيره، واضح من ذلك؟ قال وحرف جاء لمعنى. هذه أقسام الكلام، إذن أقسامه يريد أنواعه، فمرة تقول أقسام وهذا صحيح، وتقول أيضا أنواعه ثلاثة وهذا أيضا صحيح، نعم، والمؤدى واحد. إذن أقسام الكلام ثلاثة، وهذا ما عليه جماهير أهل العربية: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. لما ذكر أن أقسام الكلام ثلاثة شرع يبين ما يعرف به كل واحد منها، فقال رحمه الله،
قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء.
قال رحمه الله: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين إلى آخره. سنتجاوز تعريف المفردات، تعريف الاسم واشتقاقه وما إلى ذلك، لأن هذه قد تأخذ وقتا، والاشتغال بها أيضا قد يصرف عن المقصود الأكبر من فهم العربية، لا سيما في هذه الدورة المحدودة الأيام. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وحروف القسم. الاسم كيف نعرفه؟ تعرفه بما يدخل عليه. قال: بالخفض، يريد بالخفض ماذا؟ الجر، الجر، كما قلنا قبل قليل إن الخفض مصطلح كوفي، مصطلح كوفي. فالاسم يعرف بالخفض يعني بالجر، فإذا جرت الكلمة فهذا دليل على أنها اسم. تقول أنت سلمت على زيد، تقول سلمت على زيد، فزيد هنا اسم، ما الدليل على أنه اسم؟ أنه اسم مجرور. تعرب لنا، نسألكم عن الإعراب فأجيبوا بسرعة. سلمت على زيد، سلم فعل وفاعل، على زيد على حرف جر، وزيد اسم مجرور بعلى وعلامة جره الكسرة. إذن زيد هذا اسم، والدليل على اسميته أنه مجرور. قال بالخفض يعني بالجر والتنوين، التنوين سواء كان تنوين رفع جاء زيد أو تنوين جر سلمت على زيد، نعم، أو نصب رأيت زيدا. والتنوين ما هو التنوين؟ قالوا نون ساكنة زائدة، نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا ووقفا، تفارقه ماذا؟ خطا ووقفا. لفظا يعني إذا قلت رأيت زيدا، واضح ذلك؟ رأيت زيدا. عندنا تنوين ساكنة زائدة يعني ليست من أصلية من أصل الكلمة، تلحق آخر الاسم لفظا يعني إذا لفظته، وتفارقه خطا ووقفا. خطا يعني إذا كتبت، ما تكتب النون، هل تقول قرأت كتابا تضع نونا في آخر كتاب؟ لا، إذن تضع التنوين، هذا في حال الخط. وهكذا إذا وقفت فإنك لا تقف على تنوين، ما تقول قرأت كتابا، ما تقول قرأت كتابا، وإنما تقول قرأت كتابا. وهذا معنى قولهم تفارقه وقفا. قال والتنوين ودخول الألف واللام عليه، دخول الألف واللام، وبعضهم يقول دخول ال، وهذا أولى، لأن الكلمة إذا كانت من حرفين ينطق بلفظها، ينطق بها كاملة، تقول ال، وإذا أردت حرفا واحدا ينطق باسمه تقول الباء واللام، أليس كذلك؟ إذن هنا نقول ال، هذا أجود. ولهذا قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وال، فالأجود أن يقال ال. قال ودخول الألف واللام عليه، يعني أن الاسم من علاماته دخول ال، تقول في كتاب ماذا؟ الكتاب، وفي مسجد المسجد، المسجد، وتقول في قلم القلم. إذن هذه الكلمات أسماء لدخول ال عليها، لدخول ال عليها. قال وحروف الخفض، هذا بالجر عطفا على قوله بالخفض، هذا أجود. بعض النسخ عندكم وحروف على الاستئناف، عندكم وحروفي، هذا أجود، هذا عطفا على قوله بالخفض، يعني يعرف الاسم، يعرف الاسم بدخول حروف الخفض عليه، بدخول الخفض ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض. حروف الخفض هي حروف الجر كما قلنا، وسردها المصنف رحمه الله، وبدأ بمن، لماذا؟ قالوا لأنها أم حروف الجر، لأنها أم حروف الجر، وهي أقوى الحروف، وكل باب في النحو مركب من شيء ومن نظائر له يكون له أصل، وهذا الأصل يسمى الأم، يقال أم الأبواب مثلا، إن أم الباب إن، واضح. وفي أدوات الاستفهام أم الأدوات الهمزة، أم الأدوات الهمزة لأنها الأصل، وأم الشيء يعني أصله. وحروف الجر أم الحروف من تقول أنت نعم جئت من البيت، جئت من البيت، فمن حرف جر، والبيت اسم مجرور، والبيت اسم أو فعل؟ اسم. ما الدليل على اسميته؟ اي نعم، دخول من، دخول من، نعم، وأل. طيب، وهكذا إذا قلت مثلا جئت من صديق، من صديق، نعم، فصديق هذا اسم. وأنبه هنا إلى تنبيه، وهو أن بعض أهل العربية يشتغلون بمعاني حروف الجر، يشتغلون بمعاني حروف الجر، فيقولون من تدل على ابتداء الغاية وإلى انتهاء الغاية، وعن للمجاوزة، وعلى للاستعلاء، وما إلى ذلك. ولكن هذا يا أيها الإخوة، هذا ليس من صميم النحو، كما نبه إلى ذلك أبو حيان رحمه الله. ليس البحث في معاني الحروف من صميم النحو، وإنما هو من علم البلاغة، من علم البلاغة، من علم البلاغة، لأن البلاغيين هم الذين يعنون بمعاني الحروف، لأنها تعطي المعاني في الكلام، ويبحثون عن هذه المعاني في المتعلقات وفي باب الاستعارة، في باب البيان. فعلى هذا لا ينبغي للنحوي أن يشتغل بمعاني الحروف، بل قال أبو حيان اشتغال أهل النحو بمعاني حروف الجر فضول منهم وتطفل، تطفل، تطفل على من؟ على البلاغيين. ثم أيضا هي تشغل طالب النحو فيشتغل بهذه المعاني. والذي يعنيك يا طالب العربية أن تتأمل في عمل هذه الحروف، تتأمل في عملها في الكلام. قال رحمه الله وإلى، يعني من حروف الجر إلى، قال تعالى ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. فإلى حرف جر، والاسم الكريم مجرور بإيش؟ بإلى، وعلامة جره الكسرة. قال وعن، يعني من حروف الجر عن، قال الشاعر عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، عن المرء لا تسأل. فعن حرف جر، والمرء اسم مجرور. إذن المرء هذا اسم، والدليل على أنه اسم دخول عن، نعم، حرف الجر عليه، وكذلك أل. ولا مانع أن يوجد، نعم، في الاسم علامتان، بل قد يوجد في الاسم ثلاث علامات كما سيأتي تدل على أنه اسم. قال وعلى، أيضا من حروف الجر على، قال تعالى وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله، فعلى حرف جر، أو الاسم الكريم الله مجرور بعلى، وعلامة جره نعم الكسرة. قال وفي، أيضا من حروف الجر في، قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، في هرة، في حرف جر، وهرة اسم مجرور. إذن هرة هذا اسم، والدليل على اسميته دخول حرف الجر عليه. قال ورب، أيضا من حروف الجر رب، فرب تجر، تقول رب رجل أكرمته، رب رجل، رب حرف جر ورجل اسم اسم مجرور، ورب تفيد التقليل وتفيد التكثير تارة وتارة، والسياق هو الذي يبين، السياق هو الذي يبين لك المعنى رب. وأحيانا انتبه تحذف رب ويكتفى بالواو، يكتفى بالواو، واضح؟ فتكون الواو جارة، ولهذا يقال واو رب. قال امرؤ القيس وليل كموج البحر أرخى سدوله، وليل هذه الواو يسمونها واو رب، وهي جارة، واضح من ذلك؟ يختصرون، فحذف رب من باب الاختصار، ويبقى العمل في الواو. قال والباء أيضا من حروف الجر، الباء تقول أنت مررت بزيد، مررت بزيد. قال والكاف أيضا، الكاف من حروف الجر، تقول زيد كخالد في الكرم، زيد كخالد، فالكاف حرف جر وخالد اسم مجرور، إذن خالد اسم بدليل دخول حرف الجر عليه. قال واللام أيضا من حروف الجر، اللام تقول البرقع للمرأة، البرقع للمرأة، فاللام حرف جر، واضح من ذلك؟ والمرأة اسم مجرور. طيب من يعرب البرقع للمرأة؟ الجملة البرقع للمرأة مبتدأ، وللبرقع وللمرأة خبره. طيب إذن مبتدأ وخبر. قال وحروف القسم، وحروف أيضا بالجر، حروف القسم، هذا عطفا على ماذا؟ عطفا على أول الكلام أو على حروف الخفض، بالجر يعرف بالخفض والتنوين ودخول وحرف ودخول حرف ودخول حروف الجر ودخول حروف القسم، ودخول حروف القسم. إذن هذا حروفي عندكم مضبوطة بالكسرة؟ نعم نعم، وحروف القسم. طيب المعروف أن حروف القسم داخلة في حروف الجر، أليس كذلك؟ لكن ما وجه إفرادها يا جماعة؟ لماذا أفردها المصنف؟ لاختصاصها بالقسم، فهي حروف جر وحروف قسم، أفردها المصنف رحمه الله لاختصاصها بالقسم، فالقسم لا يتأتى إلا بها. قال وحروف القسم، المراد بالقسم الحلف اليمين، وهي الواو، بدأ بالواو لأنها أصل الحروف، ولأنها أكثر الحروف استعمالا، أكثر حروف القسم استعمالا. الواو تقول والله، والله لأفعلن كذا، فالواو حرف قسم وجر، حرف قسم وجر، والاسم الكريم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة. قال والباء أيضا من حروف القسم، الباء تقول بالله، قال تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال فبعزتك، الباء حرف جر وقسم، عزتك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، بعزتك لأغوينهم أجمعين. ومنه على أحد التفسيرين فبما أغويتني، فبما أغويتني، قيل إن هذه الباء هي باء القسم، فهي باء قسم وجر، أي فبإغوائك إياي، فبما أغويتني، لأن ما مصدرية. إذن الباء هنا حرف جر وقسم، حرف جر وقسم، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، ورجحه أيضا الزمخشري وغيرهما. والقول الثاني أن الباء هنا فبما أغويتني للسببية، وهذا هو الراجح، وهذا هو الراجح، أن الباء للسببية، فبما أغويتني أي بسبب إغوائك. والباء والتاء أيضا من حروف القسم، وفي القرآن وتالله لأكيدن أصنامكم، فالتاء نقول في إعرابها التاء حرف قسم وجر، حرف قسم وجر. إذن هذه الحروف يا جماعة دخلت على أسماء، فدخولها على هذه الكلمات دل على اسميتها.
قال رحمه الله: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة.
قال رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. لما فرغ من علامات الاسم شرع يبين لك علامات الفعل، بأي شيء يعرف الفعل؟ قال: يعرف بقد، يعني بدخول قد عليه. قال تعالى: قد أفلح من تزكى. قد أفلح، قد نعربها ماذا؟ حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. أفلح فعل ماض مبني على الفتح، من تزكى، من نعم فاعل. طيب، وتزكى فعل وفاعل صلة الموصول. الشاهد قولك، قوله تعالى قد أفلح، فأفلح هذا فعل أو اسم أو حرف؟ أجيبوا يا جماعة، فعل. ما الدليل على أنه فعل؟ أي نعم، دخول قد عليه، قد، لأن قد تدخل على الأفعال. قد والسين، السين حرف استقبال، حرف استقبال، تقول سيأتي زيد، سيأتي زيد. دخول السين على كلمة دليل على أن هذه الكلمة فعل، واضح ذلك؟ سيأتي زيد، قال تعالى سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى، إذن السين حرف استقبال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ما فائدة السين يا جماعة من حيث المعنى؟ تدل على الاستقبال، تدل على التأكيد، هي من المؤكدات، السين هي من المؤكدات، تؤكد الفعل، كما أن الاسم له مؤكدات، السين إذن حرف تنفيس، يسمونه حرف تنفيس واستقبال. وكذلك قال سوف، 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 هذه سوف للتسويف، فهي مثل السين إلا أنها أبعد في المهلة، واضح؟ سوف مثل السين لكنها تعطي مهلة أوسع من السين. ولهذا يقول النحويون، يقولون إن سوف أكثر تنفيسا من السين، أكثر تنفيسا من السين. فإذا قلت زيد سيأتي وقلت زيد سوف يأتي، أي الكلمتين تدل على قرب زيد؟ ها؟ اللي يقول السين يرفع يده، صحيح، السين أقرب، زيد سيأتي، نعم، المعنى أنه قريب، قريب مجيئه. سوف يأتي هذا أبعد، فتدل على المهلة. وهذا له دلالات في الكلام البليغ، له دلالات في الكلام البليغ، لا سيما في القرآن. إذا وجدت السين ووجدت سوف فابحث عن دلالات لهذه الحروف. قال تعالى في سورة النساء: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. نعم. ثم قال بعد ذلك: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جاءت سوف مع أهل العذاب والعياذ بالله، وجاءت السين مع أهل العمل الصالح أهل الإيمان. قال المفسرون: لأن سوف تعطيهم مهلة حتى يؤوبوا ويثوبوا ويرجعوا إلى صوابهم، وأما السين في أهل الإيمان تدل على قرب موعود الله لهم وعلى تحققه وعلى تحققه. واضح ذلك؟ طيب، هذا من جهة المعنى والبلاغة. أما من جهة النحو والعربية فنحن نستدل على دخول السين على الكلمة بأنها فعل، بأنها فعل. قال: وسوف، وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة، كقولك: نعم جاءت هند، جاءت إيش؟ هند. أعرب جاءت هند. جاءت فعل ماض مبني على الفتح، جاء، والتاء تاء التأنيث الساكنة، لها محل أو لا محل لها؟ لا محل لها من الإعراب. تاء التأنيث نقول حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهند فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. طيب، قول المصنف رحمه الله تاء التأنيث الساكنة. طيب، نقرأ قول الله عز وجل: وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. وقالت اخرج، التاء هنا في قالت، أليس التاء تأنيث؟ والمصنف يقول تاء التأنيث الساكنة، فلماذا كسرت هنا؟ لالتقاء الساكنين. نعم، إذن تحريك التاء هنا عارض، تحريك التاء عارض لأمر عارض وهو التقاء الساكنين، التقاء الساكنين. وقال تخرج عليهن، فالأصل في هذه التاء السكون. واعلم أنه يجوز تحريك هذه التاء بالضمة، تحرك بالضمة، وقرئ وقال تخرج عليهن، وقال تخرج. إذن تحريك الساكن الأول بالكسر هذا هو الأكثر في كلام العرب، وقد يحرك رفعا بالضم، يحرك بالضم وهو أقل. واضح من ذلك؟ طيب، قال: وتاء التأنيث الساكنة، فهذه أشهر علامات الفعل، أنه يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والمؤلف رحمه الله يقتصر على الأشهر مراعاة لهذا المتن المختصر. ولما فرغ من الحديث عن علامات الفعل شرع يذكر لك علامات الحرف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل.
والحرف وهو القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الكلام، عرفه بقوله: ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. إذن علامة الحرف عدم قبوله شيئا من علامات الاسم وعلامات الفعل، عدم قبوله شيئا. ولهذا يقولون إن علامة الحرف عدمية، عدمية. ما معنى عدمية؟ العدم، لا شيء، لا شيء من علامات الاسم ولا من علامات الفعل ينطبق يصلح معها مع الحرف، فالدلالة عدمية. ولهذا يقول الحريري في الملحة، يقول: الحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة، والحرف ما ليست له علامة. طيب قد ينازع بعض فيقول هل يكون العدم علامة؟ أجيبوا، قولوا نعم، قولوا نعم، العدم يصلح أن يكون علامة إذا وجد قبيل آخر يميز هذا العدم. مثاله أن تأتي بثلاثة أثواب، عندك ثلاثة أثواب وتريد أن تعلم هذه الأثواب الثلاثة، تجعل لكل ثوب علامة يعرف بها. أنت عندك ثلاثة أثواب أو ثلاثة أثوب، تريد أن تجعل لكل ثوب علامة حتى تعرفه لئلا تشتبه، فتأتي إلى واحد منها وتضع عليه علامة باللون الأحمر من أعلى، واضح؟ وتأتي إلى الثاني وتضع عليه علامة باللون الأزرق، والثالث هل تضع عليه شيئا؟ تتركه. إذن صارت علامته عدمية. كيف عرفته هذا الثوب الثالث؟ عرفته، تقول عرفته بقبيليه الثاني والثالث، وهذا عدم ليس عليه علامة. إذن صح أن يكون العدم دليلا، صح أن يكون العدم دليلا هنا للحرف. فقال المصنف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. خذ مثلا هل، هل حرف ماذا؟ حرف استفهام، حرف استفهام. هل أدخل على هل واحدا من علامات الاسم؟ هل تدخل على هل؟ في هل تدخل على هل؟ ما تدخل، هذا في الاسم. في الفعل قد، هل تدخل قد على هل؟ ما تدخل. السين هل تدخل على هل؟ إذن لا يصلح مع هذا الحرف شيء من علامات الاسم ولا علامات الفعل، فصار هذا إذن صار حرفا. بقي عندنا كلمات يبحثها أهل العربية اشتبهوا فيها، هل هي من الأسماء أو من الأفعال أو هي حروف؟ وهي كلمات قليلة نصوا عليها لوقوع الخلاف فيها. فمن ذلك مثلا نعمة وبئس، نعمة وبئس، نعمة وبئس، صار عند أهل العربية خلاف هل هي من قبيل الأسماء أو هي من قبيل الأفعال. الراجح والله أعلم أنهما فعلان. لماذا؟ إيه نعم، لقبولهما تاء التأنيث، لقبولهما تاء التأنيث. قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. الحديث صحيح، فإنها بئسة البطانة. هذا رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده حسن، بئسة البطانة. فدخلت التاء على بئسة، وهذا دليل على ماذا؟ على أنها فعل، على أنها فعل. وهكذا عسى اختلفوا فيها، والراجح أنها فعل. فأنت تقول عست هند أن تقوم، عست هند أن تقوم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا.
الإعراب عقد له المصنف رحمه الله هذا الباب هنا لأنه المقصود من هذا العلم، المقصود من علم النحو معرفة الإعراب، معرفة الإعراب، أن تعرب الكلمة وأن تعرف موقعها الإعرابي قال باب الإعراب. الإعراب في اللغة هو الإبانة، هو الإبانة. قال صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها. ما معنى تعرب؟ أي تبين، تبين ما في نفسها من القبول والرفض. وأما البكر فإذنها صماتها تصمت، أما الثيب فإنها تعرب يعني تبين، نعم تتكلم فتبين عما في نفسها. هذا معنى الإعراب في اللغة. وأما تعريف الإعراب اصطلاحا فما ذكره المصنف هنا بقوله هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. تقدير تغيير أواخر الكلم، ليس أواسطها ولا أوائلها، لأن ذاك من 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 صميم علم الصرف، واضح؟ أما أواخر الكلم فهذا من شأن علم النحو، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. العوامل جمع عامل، جمع عامل، والعامل هو الذي يوجب كون آخر الكلمة خارجة على أصل، على إعراب مخصوص. هذا العامل هو الذي يوجب تغير آخر الكلمة، العامل هو سبب الإعراب، نعم هو سبب الإعراب. فالكلمة تارة تكون منصوبة وتارة تكون مرفوعة وتارة تكون مجرورة. ما السبب في ذلك؟ أجيبوا، العوامل. والعامل تارة يكون فعلا وتارة يكون حرفا ناسخا، أليس كذلك؟ وتارة يكون فعلا ناقصا وهكذا. وهذه العوامل من أهل النحو من صنف فيها مصنفا، وصارت هي بابا للتأليف في علم العربية، صارت بابا للتأليف في علم العربية. وممن صنف في ذلك عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، صنف كتابا سماه العوامل المئة. العوامل المئة، يقول إن هذه العوامل هي التي توجب التغير في أواخر الكلمات فجمعها. فدراسة النحو تارة تكون بهذه الطريقة التي ندرسها الآن، وتارة عن طريق العوامل، نعم، ولا مشاحة في الاصطلاح. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الداخلة عليها لفظا يعني أن إعراب الكلمة يكون ظاهرا عليها، يكون ظاهرا لفظا. وهذا فيما إذا كان آخر الكلمة صحيحا، إذا كان آخر الكلمة صحيحا، يعني ليس آخر الكلمة حرف علة، ليس آخر الكلمة حرف علة. مثل زيد، زيد آخره صحيح أو حرف علة؟ صحيح. تقول أنت جاء زيد، جاء زيد، ما إعراب زيد هنا؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، طيب ما الذي أوجب، انتبه، ما الذي أوجب رفع زيد؟ الفعل جاء، الفعل جاء، وحركة زيد الضمة أليست ظاهرة على آخره؟ نعم ظاهرة لفظا، يعني ملفوظ بها ظاهرة، هذه الضمة ترى، تقول جاء زيد وأكرمت زيدا وسلمت على سلمت على زيد. نعم، فهذا العامل دخل على هذه الكلمة زيد، أوجب رفعها تارة، وأوجب نصبها تارة أخرى، وأوجب جرها تارة ثالثة، فهذا اختلاف آخر الكلمة تبعا للعامل الذي دخل. وهكذا إذا قلت مثلا إن زيدا كريم، إن زيدا كريم، زيد هنا منصوب، ما الذي نصبه؟ إن، هذا العامل إن، العامل إن هو الذي نصب زيد وجعل آخره منصوبا وعلامة نصبه الفتحة، فهذا هو العامل في زيد. وعلى هذا فلا يحسن يا أيها المعرب أن تقول في إن زيدا كريم زيدا منصوب بالفتحة، لا ليس منصوبا بالفتحة، وإنما هو منصوب بإن، والفتحة علامة كما سيأتي، واضح ذلك؟ فإن قلت إننا نسمع المعربين يقولون زيدا منصوب بالفتحة، نقول هذا من باب التجوز والتسامح في العبارة، من باب التجوز والتسامح، يعني يختصرون، وإلا فالإعراب الصحيح هو ما ذكرت لك آنفا. وبعض أهل العلم من أهل العربية ينكر هذا الإعراب، ينكر أن تقول زيدا في إن زيدا كريم منصوب بالفتحة، ينكر، يقول هذا خطأ وفيه ازدواجية في تعليم النحو، كيف تقول إن العامل هو المؤثر ثم تجعل العامل هو الحركة؟ هذا لا يصلح. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا، أي فيما كان آخره صحيحا، واضح ذلك؟ أو تقديرا، وهذا فيما إذا لم يكن آخره صحيحا، إذا لم يكن آخر الكلمة صحيحا، كالاسم المقصور موسى، تقول جاء موسى، جاء موسى، فحركة الإعراب هنا ظاهرة أو مقدرة؟ مقدرة. إذن تقول في جاء موسى، موسى فاعل وعلامة مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة للتعذر. نعم، لماذا قلت مقدرة؟ لأن هذا الاسم مقصور آخره ليس صحيحا، آخر حرف علة، إذن هذا هو اسم مقصور. وهكذا في الاسم المنقوص، القاضي، إذا قلت مثلا جاء القاضي، فالقاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة، منع من ظهورها الثقل، إذن القاضي هذا اسم منقوص والعامل دخل عليه، نعم، لكن الحركة مقدرة، الحركة مقدرة. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي على الكلمات، لفظا أو تقديرا. إذن كل كلمة تعربها لابد أن تذكر حركتها أو علامة الإعراب، فلا بد أن تقول علامة الإعراب ظاهرة أو تقول مقدرة. هذا كتاب، كتاب خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة أو الظاهرة، الظاهرة، لأن هذا الاسم صحيح كما ترون، طيب قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا، قال عيسى، أعرف عيسى أنت، عيسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه المقدرة على آخر منع من ظهورها التعذر لأنه اسم مقصور، لأنه اسم مقصور. إذن نعرب الإعراب هنا تقديرا، الإعراب تقديرا مقدرا، حتى ولو كان الفاعل مقصورا والمفعول كذلك اسما مقصورا فإن الإعراب يكون تقديريا على الكلمتين، كما إذا قلت مثلا أكل الفتى الكمثرى، أكل الفتى الكمثرى، أعرف أكل، نعم، والفتى فاعل مرفوع، دعوه يعرب يا إخوان، وعلامة رفعه منع فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، نعم للتعذر، والكمثرى نعم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها.
لما تحدث المصنف رحمه الله عن الإعراب ذكر أقسامه فقال وأقسامه أربعة وبعضهم يسميها أنواعا ولا مشاحة في الاصطلاح، تقول أنت أقسامه أربعة وأنواعه أربعة وفي بعض النسخ علاماته أربعة، وهذا أيضا مستقيم ماشي. فهذه الأقسام أو الأنواع أو العلامات وأيضا تسمى ألقابا أربعة، ما هي؟ قال رفع ونصب وخفض وجزم. ما الدليل على هذه الأقسام؟ الاستقراء. نعم الدليل، انتبهوا، الدليل عندنا في علوم العربية الاستقراء، الاستقراء. نعم أما الدليل في علوم الشريعة اي نعم الكتاب والسنة. قال وأقسامه أي بحسب الاستقراء أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. الرفع، قال رفع وعلامة الرفع الضمة، الضمة وهي الأصل، وما عدا الضمة نائب عنها، ما عدا الضمة كما سيأتينا في الإعراب نائب عنها. إذن علامة الرفع الضمة، وما ناب عنها نقول في الرفع علامة الرفع ماذا؟ الضمة وما ناب عنها، وما ناب عنها. قال ونصب، هذا هو النوع الثاني، وعلامة النصب الفتحة وما ناب عنها، الفتحة هي الأصل وينوب عنها أشياء كما سيأتينا. قال ونصب وخفض، هذا هو الثالث، القسم الثالث، والخفض علامته الرئيسة ما هي؟ الكسرة وما ناب عنها. وجزم، الجزم هذا هو الرابع، ما علامته؟ السكون وما ناب عنها. طيب قول المصنف رحمه الله وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم، ما الذي أوجب هذه الأنواع في الكلام؟ العوامل، واضح من ذلك. العوامل هي التي توجب هذا النوع. ما سبب رفع الاسم؟ تقول العامل. ما سبب نصبه؟ العامل. ما سبب جره؟ العامل. ما سبب جزمه؟ العامل. وهكذا. فهذه العوامل هي التي تتصرف في الكلمات. ولهذا يقول أبو تمام يصف الشراب ويهمنا منه البيت الثاني، يقول: صهباء يلعب بالعقول حبابها كتلعب الأفعال بالأسماء، كتلعب الأفعال بالأسماء. الشاهد قوله كتلعب الأفعال بالأسماء، يعني أن الأفعال وهي العوامل تلعب بالأسماء. كيف تلعب بها؟ أي نعم، تارة رفعا ونصبا، هل تجر الأفعال؟ وجزما، كتلعب الأفعال بالأسماء. والمصنف رحمه الله لما ذكر هذه الأنواع الأربعة للإعراب شرع بعد ذلك يبين ما يخص كل نوع من أنواع الكلام، أو كل قسم من أقسام الكلام. كم أقسام الكلام؟ ثلاثة. ما هي؟ اسم وفعل وحرف. هذه الأقسام الثلاثة للكلام، هل كل واحد منها تدخل هذه الأربعة؟ نعم، انتبهوا معنا، لا شك أن منها ما يدخله بعضها ومنها ما يدخله بعضها وهكذا، فانتبه لهذا التقسيم الآتي. قال رحمه الله:
وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
فللأسماء أول.
قال رحمه الله: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها.
فللأسماء من ذلك، هذا أصول العلم، أصول علم النحو. الآن أنتم تقفون على أصول علم النحو. قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. أولا الرفع، الرفع هذا من خواص الاسم. قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. نعم، الله، هذا الله مبتدأ وهو اسم، أليس كذلك؟ طيب، قال رجل مؤمن، قال رجل، ما يعرب رجل؟ فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، إذن هذا اسم بدليل أنه مرفوع. والنصب نصب، إن الله مع الذين اتقوا، إن الله، فالاسم الكريم منصوب وعلامة نصبه نعم الفتحة، إن الله. قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. من يعرب لنا جعلناه؟ ولو جعلناه ملكا، جعلناه ملكا، اعرب لنا. ما في إلا واحد. نعم، جعل فاعل مفعول أول. نعم، مفعول ثاني منصوب وعلامة نصبه، وعلامة نصبه الفتح. نعم، ملكا هذا اسم وهو منصوب وعلامة نصبه الفتحة، إذن الاسم له النصب. وجعل هنا نصبت مفعولين لأنها بمعنى صير، وإذا صارت بمعنى خلق تنصب مفعولا واحدا. طيب، قال: والخفض، أيضا الاسم له الخفض. قال تعالى: على الله توكلنا. على الله، الله الاسم الكريم مجرور علامة جره الكسرة. طيب، وما كان لنا عليكم من سلطان، من سلطان، من حرف جر، وسلطان اسم مجرور، اسم، إذن سلطان اسم بدليل جره، بدليل جره. قال: ولا جزم فيها. الأسماء ما فيها جزم، لماذا؟ لأن الجزم من من خصائص الأفعال، من خصائص الأفعال. قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. للأفعال من ذلك، المشار إليه ما هو؟ إيه المشار إليه يا جماعة؟ هذه الأقسام والأنواع، أنواع المشار إليه من ذلك، هذه الأنواع الأربعة. وللأفعال من ذلك الرفع، يعني الفعل يكون مرفوعا. قال تعالى: يقدم قومه. يقدم، أين الفعل هنا؟ يقدم مرفوع، علامة رفعه الضمة، يقدم. إذن الفعل يرفع وعلامة رفعه الضمة. قال: والنصب. إذن النصب أيضا من خصائص الأفعال. قال تعالى: قالوا لن نبرح عليه. لن نبرح، لن نبرح، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة. قال: ولا خفض فيها. نعم، والجزم. نعم، والجزم أيضا من علامات الأفعال ومن خصائص الأفعال أنها تجزم. قال تعالى: لم يلد ولم يولد. من يعرب لنا من الإخوان اللي هنا؟ لم يلد، لم حرف، حرف نفي وجزم وقلب، ويلد ارفع صوتك، فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون. إذن هذا فعل مضارع، والدليل على أنه فعل أنه مجزوم. طيب، قال: ولا خفض فيها. ولا خفض فيها، الأفعال ما فيها خفض، لأن الخفض من خصائص الأسماء. الفعل ما يكون مخفوضا، ما يكون مجرورا أبدا. الاسم يرفع وينصب ويجزم، لكن لا يدخله الخفض. تلحظون هنا أيها الإخوة أن المصنف رحمه الله ذكر لكم ما يخص كلا من الاسم والفعل من هذه الأنواع الأربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، ذكرها هنا. لكن يستثنى هنا، يستثنى هنا أشياء. فما هي التي تستثنى؟ أولا، طيب، هل ذكر المصنف رحمه الله الحرف؟ لم يذكر الحرف هنا. لماذا؟ أي نعم، لأن الحرف مبني، والذي ذكر لك هنا ألقاب الإعراب، ذكر لك ألقاب الإعراب، أنواع الإعراب. أما الحروف فإنها مبنية لا تدخل معنا هنا، ولهذا أنا أردت أن أقول لك يستثنى ها هنا، يستثنى ماذا؟ يستثنى المبنيات، لأن المبنيات إيه نعم غير معربة. وعندنا في عندنا في الأسماء أشياء مبنية، وفي الأفعال أيضا عندنا أفعال مبنية، أفعال مبنية. طيب، الحروف إذن الحروف مبنية، قد، هل، عن، كل هذه مبنيات، مبنيات. ومن الأسماء المبنية ماذا؟ الأسماء الموصولة، أسماء الشرط، أسماء الاستفهام، مبنيات. فيه منها ما هو مبني على الفتح، ومنها ما هو مبني على السكون، الذي هذا مبني على السكون، نعم، كم هذا مبني على السكون، كيف اسم استفهام مبني على ماذا؟ على الفتح. طيب، وأيضا هنالك أفعال مبنية مثل قال، نعم، هذا مبني على الفتح. وكذلك أسماء الأفعال مبنية، إذا قلت دراكي، نزالي، وهكذا. إذن يستثنى يا جماعة من هذا ما كان مبنيا. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على محمد.